بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين ونستغفر نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد
ناتي الى كتاب جديد وكتاب الصلح واحكام الجوار باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما عن أم سلمة قالت جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي رواية لأبي داود إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه هذا حديث عظيم جدا يقول المؤلف في معنى كتاب الصلح في الهامش قال الحافظ فتح والصلح وأقسام صلح المسلم مع الكافر اللي هي نوع من المعاهدات مثل صلح الحديبية يعني والصلح بين الزوجين على شيء تنزل الزوج لزوجته شيء أو تنزل الزوج لديه والصلح بين الفئة الباغية والعادلة اللي هي يقول الله فأصلح بينهم طيب الثاني من التكلف فأصلحوا بينهما الصلح بين المتغاضبين الزوجين تغضب الزوج لزوجته فيصلح بينهم عشان يتراضى والصلح في الجراح واحد جراح ثاني أو قطع يده أو كذا كالعفو على مال فيقول له عفو عنك مثلا قطع عينه أو قطع أذنه أو كذا على مال معين دين والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات في الشوارع مزاح مثلا بده يمشي شارع من هنا وبده كذا فيتخاصمان فيعمل فيه صلح بينهم وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع اللي هي الصلح في الأملاك وفي المشتركات كالشوارع وغيره فيقول المؤلف يسأل المؤلف أولا بالنسبة لكتاب الصلح على أن الصلح جائز بين المسلمين على المعلوم المجهول تأتي والتحليل حديث أم سلمة قالت جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست مواريث قديمة والشيء الدارس هو الذهب تكون هذه ديار دارسة أو درست يعني ضاعت معالمها معالم ضاعت المعالم مثلا الناس حطت مثلا معالم الأرض في أوتاد من حديد أو حائط أو سور أو غيره ولكن جاء وقت و يعني أصبحت دارسة واختلطت أرض بعضها بعض وبينهم مواريث وبينهم أراضي ومشاكل يعني قديمة فيختصمان في هذه المواريث الدارسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي إنكم تختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أنا بشر أي في أني لا أعلم الغيب حقا فرس البشر ولكنه لا أعلم الغيب وهو لا شك أنه أفضل البشر فيما أتاه الله عز وجل من الرسالة ومن العلم ومن الهدى والتقى والنور يقول النبي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض اللحن هنا بمعنى طبعا اللحن هو الميلان والمقصود انه افصح لسانا بحيث انه يتكلم كلام في ظاهره حق ولكن يكون في حقيقته مبطل الحن بحجته من بعض وانما اقضي بينكم على نحو مما اسمع انا لا اعلم الغيب وبالتالي ساحكم بالظاهر فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يقضي اذا واحد يعرف ان حكمي لما قضيت أخذ يعني أصبح قضيت له بشيء من حق أخيه المسلم فإنه لا يأخذه لا يبقى من هذا ما هو حق ما يجوز يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنق يوم القيامة الأسطام اللي هو مفرك اللي احنا نحرك فيه النار وسد أو شيء من حديد تحرك فيه النار وتشعل فيه النيران يعني يأتي بهذه القطعة وهي محمية لأن هذا الأسطام يكون دائما في النار يكون محمي محطوط في عنقه فبكى الرجلان الاثنين كل منهم بكى بعد أن كانوا متخاصمين وقال كل واحد منهما حقي لأخي أنا تنازلت عن حقي في هذه الأرض أو في هذه الكرة لأخي وكل واحد يقول هذا الكلام فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما، يعني قلتما هكذا وكل واحد أصبح متسامح ومتنازل، فاذهبا فاقتسما، يعني الأرض اللي بينكم اقسمها بالنصف، ثم توخيا الحق، يعني إن يكون يعني القسمة عادلة يعني، ثم اتهما. اتهما هنا معنى ضرب اتهام، يعني والمقصود به القرعة، يعني جو الأرض قسموها، يمكن تكون الأرض الشرقية أفضل من الغربية، أو في قريبة الطريق بأبعد، فيكون يعملوا قرعة بينهم على الأراضي حتى يعني هذا القرعة يكون أكثر عدلا يعني. ثم ليحلل كل منكما صاحبه، يقول يعني سامحني في أنا أخذ من أكثر من مالك، وأنت سامحني أنا أخذت مالك، يعني كل منهم يسامح الآخر فيما قد يكون قد أخذه من حق أخيه. يقول الشارح: الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وفي إسناد أسامة بن زيد بن أسلم المدني مولى عمر، قال النسائي وغيره ليس بالقوي. وأصل هذا الحديث في الصحيحين، إلا أن الحديث في الصحيحين إلى فإنما يعني أقطع له قطعة من النظر فليأخذها أو ليذرها، لحد هنا موجود في الصحيحين. يقول: وتأتي في بالي أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا من كتاب العقوبية، قوله إنكم تختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الأحكام. قوله: وإنما أنا بشر، البشر يطلق على الواحد كما في هذا الحديث، وعلى الجمع نحو قوله تعالى: نذيرا للبشر. البشر بنقول على شخص بشر، ممكن نقول على العام عامة الناس بشر أيضا، نطلق على المفرد والجمع. والمراد إنما أنا مشارك لغيري في البشرية، وإن كان صلى الله عليه وسلم زائد عليهم بما أعطاه الله تعالى من المعجزات الظاهرة والاطلاع على بعض الغيوب. والحصر هنا مجازي، أي باعتبار علم الباطن، يعني أنا بشر في أني لا أعلم الغيب ولا أعلم البواطن، وقد حققه علماء المعاني وأشرنا إلى طرف من تحقيقه في كتاب الصلاة. قوله: ألحن، أي أفطن وأعرف، هذا معنى من الفطنة والمعرفة. ويجوز أن يكون معناه أفصح تعبيرا عنها وأظهر احتجاجا، فربما جاء بعبارة تخيل إلى السامع أنه محق وهو في الحقيقة مبطل، وهذا هو المعنى الثاني والصحيح. إن هنا الحنى يعني في أدائه وفي صياغته لحجته. والأظهر أن يكون معناه أبلغ كما في رواية الصحيحين، يعني جاء في رواية الصحيحين فربما يعني يكون بعضكم أبلغ بحجته من بعض، أي أحسن إرادة للكلام. وأصل اللحن الميل عن جهة الاستقامة، ويقال لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح النطق، ويقال لحنت لفلان إذا قلت له قولا يفهمه ويخفى على غيره، لأنه بالتورية ميل كلامه عن الواضح المرفوع. فاللحن ممكن يعني يكلمه كلمة هكذا ما يفهمش منها بالسمع لي ويفهم منها شيء. قبله: وإنما أقضي له على نحو ما أسمع، إلى آخر الحديث، فيه دليل على أن الحاكم إنما يحكم بظاهر ما يسمع من الألفاظ مع جواز كون الباطن خلافه، ولم يتعبد في البحث عن البواطن باستعمال الأشياء التي تقضي في بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهات. يعني يقول أن الله عز وجل ما تعبدنا بأن الحاكم أو القاضي يتقصى في الوصول إلى بواطن الأمور بنوع من السياسة والدهاء والمكر أو الضرب والتعزير حتى يخرج ما في نفس الآخرين، يعني أنه يعني أن هذا ليس يعني شرطا في القضاء. ممكن يكون القاضي ذا ذكاء وذا فطنة عشان يشوف مين الكذاب فيهم، لكن هذا ليس أصلا، وإنما أصل القضاء أنه يحكم بما ظهر من حجة فلان وفلان. قوله: فلا يأخذه، فيه أن حكم الحاكم لا يحل به الحرام، هذا شيء مهم جدا، مو عشان قضى القاضي معناه يصير حلال لك، لا، إذا كان قضى بظلم، قضى بجهل، طبعا يظل حرام حرام كما هو، قضى بقانون باطل يظل الحرام حرام. فيه أن حكم الحاكم لا يحل به الحرام كما زعم بعض أهل العلم، يعني في بعض الأسف عن بعض أهل العلم قالوا أن خلاص قضى القاضي قضى لك أو مفتي أسألك خلاص حطه في رجل تعالى أطلع أسألك، ويقول لك خلاص القاضي حكم لي، حكم لك لكن حكم لك على باطل على أشياء مزورة ما يستطيع، فيظل الحرام كما هو. قوله: قطعة لكسر القاف أي طائفة. قوله: أفطاما بضم الهمزة وسكون السين المهملة، قال في القاموس: استطام بالكسر المسعار، المسعار الذي يسعر به النار يعني حرك به النار، لحديدة مفتوحة لها طرف مفلطة يعني تحرك بها النار. ثم قال: والأفطام المسعار، المسعار يعني الذي يحرك النار، والمراد هنا الحديدة التي تسعر بها النار. أن يأتي يوم القيامة حاملا لها مع أثقاله. قوله حقي لأخي فيه دليل على صحة هبة المجهول. هبة المجهول يجوز، يعني قال حقي لأخي، لسه حقه مو معروف منين لفين لفين كم هو حق، فهذا يجوز أنها بمجهول. زي ما كل واحد مثلا المال اللي يأتيه مثلا من الجهة الفلانية هبة لك، أنا ما أعرف استمال هذا قد إيش يمكن قليل يكون كثير، فهذا فيه جواز على إيه، على هبة المجهول. وهبة المدعى كذلك، هذا الشيء مو ثابت، لسه في دعوة وفي قضاء، فقول حقي لأخي لسه ما فصل في الدعوة، فيجوز أيضا شيء لسه مدعى أدعيني هذا المال لي اللي في المكان فلان ولسه ما ثبت لي، وأقول أنا وهبته لفلان، يعني إذا ثبت هذا يجوز كذلك. وهبة المدعى قبل ثبوته، وهبة الشريك لشريكه كذلك، يجوز للشريك أن يهب لشريكه، فهذا أيضا كذلك جائز، كل هذه باب الهبة. قوله أما إذا قلتما، لفظ أبي داود أما إذا فعلتما ما فعلتما، يعني كل واحد منكم قد وهب وتنازل عن حقه لصاحبه فاقتسما. قال في شرح السنن إما بتخفيف الميم يحتمل أن يكون بمعنى حقا وإذ للتعليل، يعني أما ممكن نقول أما إذا فعلتما أو أما إذا فعلتما. قوله فاقتسما فيه دليل على أن الهبة إنما تملك بالقبول، يعني في أشياء تقع في ملكك رغم عنك، وفي أشياء لا تقع في ملكك إلا بإذنك، فالميراث يقع في ملكك غصب عنك، غصب عنك إذا مات لك يعني من ترثه وقع هذا المال غصب عنك، رضيت ولا مرضيت وأصبح مالك، لكن الهبة لا تصبح من مالك إلا برضاك. واحد قال لك والله هذه يعني 100 دينار هبة لك، قل لك الحق أن ترفضها، وبالتالي لا تكون من مالك، ولك الحق أن تأخذها إذا أخذتها عند ذلك تكون من مالك. هذه قضية ثانية، الباب الثاني على كل حال رسلناها، قال هذا في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولا يجوز طبعا يعود للواهب إلا الأب بس لأولاده، والذي يجوز أن يرجع، أما غير الأب ما يجوز. يقول قوله فاختسم فيه دليل على أن الهبة إنما تملك بالقبول، لأن رسول الله فاختسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاختسام بعد أن وهب كل واحد نصيبه من الآخر. قوله ثم توخيا بفتح الواو والخاء المعجمة، قال في النهاية أيقصد الحق فيما تصنعان من القسمة، يعني حاول أن تجعلوا قسمة عادلة، يعني توخيت يعني تحريت. يقال توخيت الشيء توخاه توخيا إذا قصدت إليه وتعمدت فعله. قوله ثم استهنا أي يأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة ليتميز سهم كل واحد منكما عن الآخر. يقول وفيه الأمر بالقرعة عند المساواة أو المشاحة، يعني ممكن احنا نكون احنا متفقين على شيء ونخترع، يجوز هذا، ممكن نختلف على شيء ونخترع، وهذا جائز، فالقرعة جائزة سواء كنا في متساوين ومتفاهمين وكذلك إذا كنا متشاحين. أنا ثم عم الشاحن، يعني أنا مثلا قسمنا قسمة، واحد يقول لا هذا بدي أخذ هذا، واحد يقول بدي أخذ هذا، نقول نخترع والقرعة تحكم بيننا، هاي تشاح، أو نقول ما يهم أنا يعني خذ اللي بدك إياه أنت خذ اللي بدك إياه، نقول معلش أيضا أعدل نختلف نفتح. فالاستهام أو الاختراع يجوز في حال المشاحة وكذلك في حال المبادلة والسماع. قل وفيه الأمر بالقرعة عند المساواة، أي يعني المسامحة يعني أو المشاحة. وقد وردت القرعة في كتاب الله في موضعين، أحدهما قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم، لما طبعا اختلفوا على هذا بالنسبة لمريم، لما اختلفوا على يعني كفالة مريم كل منهم أراد أن يدخلها فاستهموا عليها برمي الأقلام، كان رمي الأقلام هذه ترمى في النهر ومن يسبق منها مع التيار يكون هو اللي يأخذها، وقيل أيضا أنه من يعاكس التيار هو يأخذها، والله تعالى أعلم. المهم أنه عن طريق رمي الأقلام، فطلعت في طبعا في الثاني زكريا إذ يلقون أقلام، والثاني في قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، هذا اليونس لما ثقلت السفينة بهم وأرادوا تخفيفها من الحمولة لما لعبت بهم السفينة، فقالوا ما في إلا نخفف، يعني نخفف من حمولتها، نرمي بعض البشر المعنى، كيف يرموا
لو كانت لكن لو رأت ثمان رموهم قالوا بالقراء فطلع بالقراء طمان على يونس فألقوه في البحر فألقى نفسه فساهم الله يقول فساهم دخل في السهام يعني فكان من المدحضين ساهم طلع عليهم وجاءت في خمسة أحاديث من السنة يعني جاءت الآن في آيتين وفي خمسة أحاديث من السنة جاءت بالنسبة للإيه للقرآن الأول هذا الحديث اللي هو قال النبي فيه فاتهم الثاني حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه عن تسع نساء وكان النبي إذا أراد سفر ما يأخذهم بالزهور يأخذهم بالقرعة يعمل القرعة واللي تطلع القرعة يعني تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثانية الحديث الثاني الذي جاء فيه القرعة في السنة والثالث أنه صلى الله عليه وسلم أقرع في ستة مملوكين يعني ستة مملوكين يعتق واحد من يختار إيش الأقدم الأكبر الكذا بالقرعة اللي تطلع قرعته يصير حر وجه الله الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاتهموا هذا كان زمان طبعا مش الحين يعني لو يعلم الناس ما في النداء اللي هو الأذان والصف الأول كانوا يتزاحموا كل واحد بده يأذن وكل واحد بده يصلي في الصف الأول فكان ما يتخلصوا من هذا الشيء إلا بالإيه إلا بالقرعة لكن الحين لا بالجز ما وين قرعة ما يحتاج روح أي وقت حصل الصف الأول الخامس حديث الزبير أن الصفية جاءه بثوبين أن الصفية اللي هي رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بثوبين طبعا تذكر أخت حمزة جاءت بثوبين لتكفن فيهما حمزة فوجدنا إلى جنبه قتيلا فقلنا لحمزة ثوب وللأنصار ثوب فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر فأقرعنا عليهما ثم كفنا كل واحد في الثوب الذي خرج له يقول طبعا الشوكاني عن هذا الأثر والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا وقرره لأنه كان حاضرا هنالك معنى الأثر هذا أنه يعني صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل حمزة راح جاب الثوبين عشان تكفن فيه فلما جم يكفنوا فيه وجدوا قتيل آخر جنبه جنب حمزة وهذا الأنصاري فقال الذين يكفنون يعني ثوب لخل حمزة وثوب الأنصاري فلما فكوا الثوبين وجدوا ثوب واسع وثوب ضيق فأقرعوا بين الثواب عشان كل واحد يأخذ الثوب الذي يسعني وهذا من العدل المطلق يعني لا إله إلا الله فيقول الظاهر أن النبي اطلع على هذه الأصناف ما في ذكر النبي الصي يعني جيت لكن النبي يبدو أنه اطلع عليه لأنه هو الذي باشر يعني بالدفن هو الذي كان موجود هو الذي صلى على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فيقول الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا وقرره لأنه كان حاضرا هنالك ويبعد أن يخفى عليه مثل ذلك في حق حمزة وهو عمه طبعا والذي وقد جاءت الصحابة تعتمد القرعة في كثير من الأمور كما روي أنه تشاح الناس يوم القادسية في الأذى فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه أفهم؟ يعني تأذوا المسلمين ضاربوا مين اللي أذن فسعد قال لهم تعالوا يلا نعمل قرعة ما شاء الله عليهم قوله ثم ليحلل إلى آخره أن يسأل كل واحد منكما صاحبه أن يجعله في حل من قبله بإبرائه المسيح يقول له خلاص أنا يعني إذا كنت واخد من مالك شيء فيعني سامحني وأنا أسامحك وفيه دليل على أنه يصح الإبراء من المجهول لسه طبعا هنا مو معلوم حد كل إنسان فأبرأه من الشيء المجهول لأن الذي في ذمة كل واحد ها هنا غير معلوم وفيه أيضا صحة الصلح لمعلوم على مجهول هذا أيضا في دليل في الحديث على أنه يجوز أن نحن نعمل صلح بين المعلوم اللي هو التساوي هكذا على أمر مجهول مو معروف أنت إيش قديش نزلت لي وأنا قديش نزلت لك ولكن لابد مع ذلك من التحليل أن كل واحد يحلل صاحبه وحكي في البحر أو حكى في البحر عن الناصر والشافعي أنه لا يصلح الصلح لا يصح الصلح بمعلوم على مجهول بشيء معلوم على شيء مجهول أقول لك مثلا خذ 100 دينار مني يعني معلومة وسامحني ذلي لك علي وهو مجهول يقال أنه لا يصح لكن طبعا الحديث يرد على قوله برأيي يعني النبي قال إنما أحكم برأيي هذا لما استدل به أهل الأصول على جواز العمل بالقياس وأنه حجة وكذا استدلوا بحديث بعث معاذ المعروف طبعا هذا في باب انه الجواز القياس وجود القياس ولا لا نكتفي بهذا طبعا احنا في كتاب الصلح واحكام الجوار يقول المؤلف رحمه الله باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما الحديث الثاني يقول عن عمرو بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وزاد: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. يقول الشوكاني: الحديث، طبعا هذا الحديث واضح معناه، وهو أن الصلح جائز بين المسلمين. عرفنا معنى الصلح هنا، يعني الصلح على مواضع شيء أو على التنازل عن شيء، وأنه جائز يعني أنه ليس بواجب وليس بلازم، يعني فليس للقاضي أن يفرضه فرضا، وإنما ينبغي أن يدعو إليه دعوة، فإذا وافق عليه الناس فهذا أجيز، وافق عليه الطرفين فهو أمر جائز. وجائز مع المبادلة، يعني أن يبذل الإنسان من جزء من ماله، وأن يعني لا بأس بها، إلا صلحا حرم حلالا. لكن الصلح الممنوع هو ما يكون على تحريم شيء من الحلال، كما تأتي بعض أمثلة من هذا، أو أحل حرام أو يحل حراما كذلك، فإن هذا الصلح يصبح هنا يعني غير جائز. فأن تصالح مثل المرأة زوجها مثلا على ألا يقع مثلا يعني مملوكته، أو على ألا أن يطلق يعني زوجته الأخرى أو نحو هذا، مما تأتي أن هذا طبعا ليس بجائز. يقول: الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جدا. قال في الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وتركه أحمد. وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه. قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه الصرح جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه، إذ فيه مثل هذا الشخص اللي هو كثير بن عبد الله وهو ركن أركان الكذب، فلذلك يعني يقول هذا من المطاعن التي أخذت على الترمذي رحمه الله. وقال ابن كثير في إرساله: قد نوقش أبو عيسى، اللي هو أبو عيسى اللي هو الترمذي، يعني الترمذي في تصحيح هذا الحديث وما شاكله انتهى. واعتذر له الحافظ فقال: وكأنه اعتبر بكثرة طرقه، يعني أنه لم يعتمد على هذا الطريق الواحدة اللي هي من طريق كثير، وإنما الحديث له طرق كثيرة، وذلك لأنه رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة. قال الحاكم: على شرطهما، وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أنس، وأخرجه أيضا من حديث عائشة، وكذلك الدارقطني. وأخرجه أحمد من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلا. وأخرجه البيهقي موقوفا على عمر كتبه إلى أبي موسى في كتابه القضاء، أن الصلح جائز من المسلمين. هذا مما كتبه عمر لأبي موسى الأشعري لما أرسله نسخة معروف القضاء. وقد صرح الحافظ لأن إسناد حديث أنس وإسناد حديث عائشة واهيا، وضعف ابن حزم حديث أبي هريرة، وكذلك ضعفه عبد الحق. وقد روي من طريق عبد الله بن حسين المصيصي وهو ثقة، وكثير بن زيد المذكور. قال أبو الزرعة: صدوق. وأثقه ابن معين والوليد بن رباح، صدوق أيضا. ولا يخفى أن الحديث المذكورة والطرق يشد بعضها بعضا، كما قال حافظ ابن حجر أن هذه الحديث المذكورة وإن كان فيها بعضها واهي إلا أنه يشد بعضها بعضا، وبذلك فالحديث يعني قد يحسن بمجموع طرقه. يقول: فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا، المتن يكون حسن مع العلم من الطرق كلها التي جاءت ضعيفة، لكن إذا كانت اجتمعت كل هذه الطرق يعني تحسن المتن. قوله: الصلح جائز، ظاهر هذه العبارة العموم، فيشمل كل صلح إلا ما استثني، أي ما استثني في الحديث إلا صلح حرم حلالا. ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل، يعني يقول هذا ما يدخل في باب الصلح يصير عليه الدليل، لأن اللفظ عام، الصلح جائز من المسلمين، الصلح بالألف ولا. وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور. وحكى في البحر عن العسة والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح على عن إنكار، وقد استدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبك من نفسه، يعني اللي بيقول أن الصلح ما صح الإنكار إذا أنكر أنه هذا حق فلان، قال هذا مو حق ولا حق يعني، لكن دعي الصلح فصالح، يقول الصلح غير جائز ما دام هو منكر أن هذا حقه، لكن مثلا هو وإن كان ممكن أنه حقه، لكن إذا تنازل ووافق على الصلح فالصلح هنا جائز لا شك. وبقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن هذا ليس بالباطل ما دام هو تراضى عنها خلاص أصبحت بالباطل. ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس، هذا الجواب، إن ما دام رضي بالصلح وتنازل عن شيء من حقه
على أن يصطلح مع المتخاصم معه خلاص انتهى. فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بالباطل. يقول هنا المعلق نقرأ مارش التعليق، يقول وقد جمع بين الأدلة بجمع الحسن صاحب السبل والسلام اللي هو الأمير الصنعاني، قال ومعنى عدم صحته أنه لا يطيب مال الخصم مع إنكار المصالح، وذلك حيث يدعي عليه آخر عينا أو دينا فيصالح بعض العين أو الدين، العين اللي هو الذات ذات الشيء يعني مثل الأرض أو شيء، أو دين عليه الشيء في الذمة، فيصالح بعض العين أو الدين مع إنكار خصمه، فإن الباقي لا يطيب له بل يجب عليه تسليمه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وقوله تعالى عن تراب وأجيب بأنها قد وقعت طيبة النفس بالرضا بالصلح، يعني إذا رضي بالصلح هذا يعتبر تراب، وعند الصلح قد صار في حكم عقد المعاوضة فيحل له ما بقي، يعني إذا صالح يصلح كأنه عقد معاوضة ثم اختلفوا على الأرض وكذا واحد كله من يدعيها، وعلى ذلك الصراحة على أنه يقسمها بالنصف وكل واحد يأخذ النصف، أصبح هنا فيه مثل عقد معاوضة في مقابل الصلح هذا، كأنه كل منهم قد تنازل عن حقه يعني الذي يدعيه لأخيه. قلت الأولى أن يقال إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه جاز له قبض ما صرح عليه وإن كان خصمه منكرا، إذا كان هو يدعي له الحق، وإن كان يدعي باطلا فإنه يحرم عليه الدعوة وأخذ ما صرح به. هذا جمع الصنعان يقول إذا كان الشخص يعتقد في قرار نفسه أنه له مال عند أخيه المسلم ولكن ما يلم عليه أسامه وأصلح هذا جائز، لكن إذا كان يعلم أنه مبطل وأنه بالفعل ليس له حق في هذا المال وقال معلش لما قالوا أن تصلح مع بعض نصلح، ويعلم أنه قد أخذ حق أخيه المسلم يقول هذا إيه؟ هذا غير جائز له، لأنه كأنه أكل مال أخيه المسلم بالباطل ويعلم أنه مبطل. وإن كان يدعي باطلا فإنه يحرم عليه الدعوة وأخذ ما صلح به، والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه وإنما ينكر لغرض وجب عليه تسليم ما صلح به عليه، إذا كان يدعي صاحبه أن هذه السيارة مثلا مالته وهو يقول هو ينكر هذا ثم قيل له طب اصطلحوا والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف بينكم نصفين، يقول إذا كان هو يعلم أنه مبطل هنا لا يجوز له أن يعني وافق على هذا، وإلا كان مبطل وأخذ مال أخيه المسلم بغير طيبة نفس منه وإن كان اصطلحه وخبر الصلح يعني مذعن. وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريم وأذيته، وحرم على المدعي أخذه، ولهذا تجتمع الأدلة فلا يقال الصلح على الإنكار لا يصح ولا أنه يصح على الإطلاق، بل يفصل فيه هذا التفصيل اللي قاله يعني الصنعاني، والحقيقة أنه تفصيل جيد باشا. نرجع إلى الشرح، يقول واحتج لهم في البحر لأن الصلح معاوضة فلا يصح مع الإنكار كالبيع، وأجيب أنه لا معنى للإنكار في البيع لعدم ثبوت حق لأحدهم على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس، يعني القياس هنا بعيد الآن، لأنه صحيح كل منهم يدعي ولكن ما دام اصطلحوا فإنه يعني يصلح هناك فيه يعني كل منهم يعني قد تنازل عن حقه. قوله بين المسلمين هذا خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج الغالب، يعني الصلح جائز بين المسلمين وبين غيرهم، يعني لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر، يعني كذلك لو كان مثل حاكم مسلم يعني تخاصم من الكفار وأصلح بينهم لا بأس به، كذلك بين مسلم وكافر ما في بأس، فهنا خرج مخرج الغالب وليس لا مفهوم لهذا اللفظ يعني الصلح جائز بين المسلمين. ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم هم المنقادون لها. قوله إلا صلحا هذا استثناء بالنص على الاستثناء، وفي رواية أبي داود والترمذي بالرفع إلا صلح، والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها، قد تصالحك على مثلا أترك لك المهر مثلا أو شيء على أن لا تطلقني، لأن هذا كأنه يعني في تحريم لما أحل الله من الطلاق، أو أن لا يتزوج عليها هذا كذلك تحريم ما أحل الله، أو أن لا يبيت عند ضرتها، صالح حرفنا على شيء ما يروح يبيت عند ضرتها وهذا كذلك تحريم يعني ما أحله الله، والذي يحلل الحرام كان يصارحه على وطء أمة لا يحل له وطؤها، صارحه على أن يطأ هذه الأمة وهي لا تحل له أن يطأها مثلا كأن تكون مثلا هي يعني أمة أبيه نحوها، أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك. قوله المسلمون على شروطهم أي ثابتون عليها ولا يرجعون عنها، يعني من اشترط على فيه مسلم شرط فخلاص يصبح هذا الشرط قائم، نقول له هذا الشرط مو موجود وكذا، ما دام التزم به فينبغي أن يلتزم. فالمسلمون على شروطهم يعني قائمون على شروطهم أو ضابون على شروطهم أو ملتزمون بشروطهم، هذا المعنى أي ثابتون عليها ولا يرجعون عنها. قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة، وهذا صحيح، إذا كان الشرط فاسد يعني شرط يحل حرام أو يحلل يعني أو يحرم الحلال فطبعا هذا لا شك أنه لا يجوز، مثل ما قال النبي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان نأتي الشرط. فهذا في الشروط الجائزة، شرط جائز فيجب أن يلتزم به، وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة. ويدل على هذا قوله إلا شرطا حرم حلالا إلى آخره، ويؤيده ما ثبت من حديث بريرة اللي هي مولاة عائشة رضي الله عنها من قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وذلك أن يعني أهلها اشترطوا عليها أنهم يعني يأخذوا ثمنها ويكون الولاء لهم، فقال لها النبي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وكلمة شرط، وقالت لها يعني اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق وليس لمن كانت عنده أخذ ثمنها، فالذي يعتق العبد هو الذي له الولاء. والنبي يعني خلاها في الشرط قال فليس تلقوا ما يشترطون إنما الولاء لمن أعتق. فالشاهد أن الشرط إذا يعني كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فقال النبي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني أنه يحرم ما في كتاب الله. وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا اشترط شرط وهو عمل ليس عليه أمر النبي فهو مردود، والشرط الذي يحل الحرام كان يشترط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين، يشترط عليه أن ينصر وهو ظالم أو ينصر وهو باغي أو يغزو المسلمين أو يأخذ شيء من مالهم، طبعا كل هذه شروط باطلة. والذي يحرم الحلال كان يشرط عليه ألا يطأ أمته أو زوجته أو نحو ذلك، وكل هذه شروط طبعا باطلة. وعن جابر أن أباه قتل يوم أحد، الحديث الثالث. وعن جابر رضي الله عنه أن أباه اللي هو عبد الله بن حرام قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجدتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. وفي لفظ أن أباه توفي وترك عليه 30 وسخا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسخا وفضلت 17 وسخا، رواهما البخاري. الحديثين رواهما البخاري، وفيها يعني من يعني الحديث فيه فوائد عظيمة، من هذا أولا إن جواز المصالحة على شيء غير معلوم، فهذا رجل جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه في أبوه في أحد هو عبد الله بن حمار من الروسي من ذلك، فقال له أمهلني يعني حتى أسدد لك، فلم يمهله، فاستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ليطلب من ذلك اليهودي أن يمهله فأبى، فقال له النبي أنا خذ ثمرة حائطي للذي لك، ثمرة الحائط يعني البستان، يعني تعالى خذ اللي في البستان لك في مقابل هذا، فأبى، قال لي بدي 30 وسخ يعني ما استقل ما فيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البستان ومشى فيه ودعا في البركة، ثم قال له تعالى بكرة يعني خذ يعني ما لك. فأمر جبر بالجد جد النخل وجداد النخل وقطع يعني عندما يصير تمر، ثم يقول يعني كلنا لليهود 30 وسق وفضلنا 7 صفر صائد آخر لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فجدتها بالجيم ودالين مهملتين والجداد بالدال صرام النخل والصرام القطع. حديث يقضي المعلومات والذي من أجله ساق المؤلف الحديث هنا إن جواز المصالحة بالمجهول على المعلوم، أقول له خذ ما في هذه مثلا، يعني ما في هذا البستان في مقابل ما لك، له معلوم له 30 وزن، فنقول له خذ ما في هذا البستان بما لك، فأبى. فالرسول طبعا لما عرض عليه العرض طبعا عرض الرسول يعني حق. فهذا جواز المصالحة بشيء مجهول على شيء محدد معلوم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الغريم اللي هو اليهودي أن يأخذ ثمر الحائط وهو مجهود القدر، ما هو معروف لسه بالضبط، في الأوتاف التي له وهي معلومة. طبعا هذا إذا الحديث فيه جواز على المصالحة بين المسلم واليهودي، هذا يهودي وهذا مسلم، لكنه ادعى في البحر الإجماع على عدم الجواز. هذا كلام مش ممكن يقول ان صاحب البحر زيدي من الهدوية ادعى ان الاجماع على عدم جواز المصالحة بالمجهول على المعلوم، لكن الحديث طبعا يرد عليه. فقال ما لفظه مسألة ويصح بمعلوم عن معلوم اجماعا ولا يصح بمجهود اجماعا ولو عن معلوم، لكن هذا كلام صحيح، هذا كلام ليس بصحيح. كان المصالحة بشيء عن شيء او عن الف بما يكسبه هذا العام، يعني كل مثلا عليه لك الف اللي اكتبه السنة هذه بعطيك اياه وتحللني، فهذا مجهول الكسب، هذا ربما يكون اكثر من الف اقل من الف. يقول فينبغي ان ينظر في صحة هذا الاجماع. كلام الشوكاني ان هذا الاجماع ينبغي ان ينظر في صحته، يعني من اين اتى هذا الاجماع، وخاصة انه على خلاف الحديث، فان الحديث مصرح بالجواز. وقال المهلب لا يجوز عند احد من العلماء ان يأخذ من له دين تمرا مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرر. هذا كلام المهلب كذلك إذا نسبت، يقول إن هذا الآن دين تمر 30 وزن حياخذ تمر مجهود، فكين حيصير تمر بتمر مع تفاضل مع زيادة أو نقص، فيقول إن هذا فيه جهل وفيه غرر، وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي إنه أقل من الدين. لكن إذا كان يعني زير عن الدين يكون ان هذا ايه يكون فيه ايه فيه كانه فيه يعني مزابنة يعني، لكن هذا ليس بالصحيح. وهكذا قال الدمياطي وتعقبه من المنير فقال بيع المعلوم بالمجهول مزابنة، فان كان تمرا ونحوه فمزابنة وربا، لكن اغتفر ذلك في الوفاء، اذا كان في الوفاء يعني في الوفاء يجوز اغتفر ذلك في الوفاء وفاء الدين، لان في وفاء الدين يجوز الزيادة اذا كانت مشروطة، مثل ما مضى علينا ان الزيادة في الاداء بالنسبة للدين اذا لم تكن مشروطة فهي جائزة. إنسان مثلا سدان 10 ولما جاء وفي قال لي أعطى 12 هذا جائز، مدام هو ما شرطه ولا اتفق عليه فهذا أمر جائز، لكن اغتفر ذلك في الوفاء. وتبعه الحافظ على ذلك فقال إنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء، يعني تسامح إذا كان الأمر وفاء للدين فيتسامح، إن لو زاد فيه ما في شيء، لكن لو كان هذه الزيادة مشروطة ابتداء فإنها لا تجوز، لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا. وعرفنا إيش معنى العرايا، اللي هو أن يشتري شيء نخلات بخرصها تمرة، المزابنة اللي هي بيع التمر بالرطب، نعم هذه المزابنة، أن يبيع التمر بالرطب هذه تسمى مزابنة، لأن الرسول سئل قال أنقص الرطب إلى جف، قالوا نعم، قال فلا إذا، لأن المزابنة ممكن يكون نفس الكمية بس هذا تمر هذا رطب، شايف كيف؟ يعني 20 كيلو 20 كيلو 20 كيلو رطب 20 كيلو تمر، فهذا في الصورة يعني ديت انه هذا وزن بوزن وكله تمر، لكن هذه رطب وهذه تمر. الرسول سئل يعني يبيع التمر بالرطب، قال انقص الرطب الى جف، قال نعم، قال فلا اذا، فهذا تسمى مجابنة. فقال مجابنة وربا، يعني انها تمر لان لسه في النخل تمر برطب ثم في زيادة فيصير مزابنة، لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا، ويجوز في المعاوضة عند الوفاء، إذا كان في الوفاء يجوز. قال وذلك بين في حديث الباب. يقول الشوكاني والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمومات المتقدمة في البيع القاضية بوجوب معرفة مقدار كل واحد من البدلين المتساويين جنسا وتقديرا، هذا الحديث مخصص وخارج من ذلك الايه العموم الذي يوجب التساوي في بيع التمر بالتمر. فيجوز القضاء مع الجهالة إذا وقع الرضا، في جهالة في المقدار يجوز القضاء في الجهالة إذا وقع الرضا، فيه مدام في رضا وفي مسامحة فهذا أمر جائز. ويؤيد هذا حديث أم سلمة الثالث، فإنها وقعت فيه المصالحة بمجهول عن معلوم حديث أم سلمة اللي هو إن رجلين يختصمان في مواريث بينهما قد درست وكل منهم قال أنا حقي لا. فلما رسول قال لهم يعني إنما أنا بشر لكن تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحدثهم بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي تصعد من الناس. فكل منهم قال يا رسول الله حقي لا أنا متنازل عن حقي. فقال ما دام قلتما هكذا فاقتسما واقتلعا واصطلحا ووافق على هذا. فلذلك يقول المؤلف رحمه الله فيجوز القضاء مع الجهلة إذا وقع الرضا. ويؤيد هذا حديث أم سلمة الثالث فإنها وقعت فيه المصالحة بمعلوم عن مجهول. والمواريث الدارسة تطلق على الأجناس الربوية وغيرها فهو يقضي بعمومه أنها تجوز المصالحة مع جهالة أحد العوضين وإن كان المصالح به والمصالح عنه ربويين. معنى ربويين يعني من الأصناف الربوية اللي هي ستة أصناف اللي هي الذهب والفضة والتمر والزبيب والشعير والقمح. لكن لا بد من وقوع التحليل كما هو مصرح به في الحديثين يعني أن كل واحد يحلل أخاه يقول له يعني حلل الدكان. وقد استدل المقبلي في الأبحاث بهذا الحديث على جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطيب الزائد. هذا بعيد جدا, هذا أمر بعيد جدا إن يقول لك فضة عمل فضة بفضة ويقول لك الزائد يعني سامحني فيه, بس هذا يختلف هذا. وأنه لا يلزم من ذلك إبطال المقصد الشرعي في الربا لأن كل حيلة توصل بها إلى السلامة من الإثم فهي جائزة وإنما المحرم الحيلة توصل بها إلى إبطال مقصد شرعي. قال فعلى هذا يجوز الصرف للقروش بالمحلقة وهما ضربتان كبيرة وصغيرة ونحو ذلك مما دعت الضرورة إليه, وهذا بعيد كذلك جدا. ونحو ذلك يقول رخص في بيع العرية وإلا فكان يمكن بيع التمر بالدراهم ثم شراء رطب بالدراهم. أما لو كان العرض طلب التجارة والأرباح كالصيارفة فلا يجوز إلى آخر كلامه. يقول إذا كان التجارة في التجارة لا يجوز لكن في مسامحة شخص مع شخص وحظه يتصارفان بزيادة فإن هذا جائز. هذا أمر بعيد جدا, شلون يكون ما فيه شيء. وصرح أيضا بأنه لا حاجة في الصرف إلى تكلف شراء سلعة ثم بيعها كما في حديث تمر الجمع والجنيب الثالث. تمر الجمع والجنيب اللي هو لما جاء بلال بتمر جنيب فقال له النبي أكل تمر خيبر هكذا, فقال يا رسول الله ولكن نشتري الصاع من هذا بالصاعين من الجمع والثلاثة. فقال له النبي عين الربا, قال له بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم الجنيب. قال لما تجمع تمر هذا اللي هو التوسط والرديء يشتري تمر جيد بيع الأول التمر هذا بالدراهم واشتري جيد. ما قال له بادل يعني علما أن في المحصلة حتكون محصلة واحدة لأن حيصير نفس المحصلة, لكن أمره بأن يفعل هذا. قال لأن ذلك يلحق بالممتنع للضرورة إليه في أكثر الأحوال وغالبها ففيه غاية المشقة. يقول أنت خبير بأن الحديث ورد على خلاف ما تقتضيه الأصول فلا يجوز أن يجاوز به مردوده وهو صورة القضاء فلا يصح القياس. هذا كلام جميل جدا. عندك من أول وأنت خبير حط خط تحت الكلام هذا, هذا كلام الشوكاني بيقول وأنت خبير بأن الحديث ورد على خلاف ما تقتضيه الأصول فلا يجوز أن يجاوز به مورده وهو صورة القضاء. بس يعني هذا فقط في القضاء. قضاء واحد له دين بيعطى هذا المجهول مقابله, وهذا لا ينبغي أن نحن نحمله ونقيس نقول أن هذا جائز في البيع وجائز في الصرف وجائز في كذا. هذا جاء خلاف القياس لأن في الأصل في القياس وفي الأصول أن التمر لازم يكون تمر, وإن أنا ثلاث تمر 30 وسق لازم أردها يعني 30 وسق. أما إني أردها بجرس بس في القضاء فقط إذا كان القضية في القضاء. يقول فلا يصح القياس وهذا على فرض عدم صحة الإجماع على خلاف ما يقضيه الحديث. فإن صح فالعمل به في تلك الصورة المخصوصة لا يجوز, فكيف يصح إلحاق غيرها بها؟ يقول لو كان في إجماع كما قال ادعى صاحب البحر أن الإجماع أنه لا يجوز يعني المصالحة بمعلوم بمجهول على معلوم فيقول حتى حديث هذا ما ينبغي نحن نعمل به. يقول فكيف يعني هذا الحديث وإن كان هو يعني يظن أنه يخالف الإجماع نطور هذا الحديث ونقيس عليه. يقول هذا بعيد جدا. وأيضا خبر القلادة الثالث مشعر بعدم جواز بيع الفضة بالفضة وإن وقعت المراضاة والمباراة. بيع القلادة, خبر القلادة إن الرسول واحد اشترى قلادة فيها خرز وفيها ذهب فباعها يقول ب 12 دينار, فجاء كلم النبي فقال لا لابد تفصل تفصل الخرز عن الذهب وبعدين تستجاه. يقول وإن وقعت المرابة والمباراة فهذا القياس الذي عول عليه فاسد الاعتبار، فإن قال إن صرف الدراهم بالقروش يحتاج إليه كل أحد وتدعو الظروف إليه بخلاف بيع الفضة التي ليست بمضروبة بمثلها، فنقول هذا تخصيص من مجرد الحادث والمشقة، ومثل ذلك لا ينفهد بتخصيص النصوص. مجرد أن نقول والله في مشقة وفي كذا ما ينفهد هذا تخصيص النصوص، ولا سيما مع إن كان التخلص عن تلك الورطة بأن يشتري لأحد البدلين عينا ويبيعها بالنقد الآخر كما أرسل إليه الشارع في قضية تمر الجمع والجميل، فإن بهذه الوسيلة تنتفي الضرورة الحاملة على ارتكاب ما لا يحل، ولو كان مجرد حصول مشقة مجوزا لمخالفة الدليل ومسوغا للمحرم لكان في ذلك معذرة لمن لا رغبة له في القيام بالواجبات، لأن كثيرا منها مصحوب بالمشقة كالحج والجهاد ونحوها. يقول المشقة هذه لا تخصص الأحاديث، وإلا كل إنسان يشوف مشقة يقول لك والله أنا خصص زوجتي نصف يعني هامة في التكاليف بمثلها. الحديث الرابع والأخير في هذا الباب وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة أو مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه الإمام البخاري وكذلك أحمد والترمذي وصححه. وقال فيه مظلمة من مال أو عرض. يقول الشارع طبعا حديث واضح، وهو أن الإنسان إذا كان يشعر بأن له ظالم أخوه المسلم في ماله أو في عرضه عليه أن يتخلص الآن من هذه المظلمة. يقول كل أن يعني إذا ما تخلص منها في الدنيا وما تحلل بها في الدنيا ستأخذ منه يوم القيامة، وستأخذ منه من حسناته، إن كان له حسنات أخذت منه وفي صاحب المظلمة، وإن كان ما له حسنات يأخذ من سيئاته وتوضع على هذا الظالم. فيقول النبي يرشد في هذا الحديث لأن الإنسان عليه أن يتخلص من المظالم والديون والحقوق التي عليه في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يقول الشارع قوله مظلمة بكسر اللام على المشهور، يعني هذا المشهور، ومظلمة أيضا صحيح. وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهري فتحها مظلمة، وأنكره ابن القوطية بس هذا الإنكار مو صحيح. وحكى الخزاز الضم مظلمة. قوله أو شيء هو من عطف العام على الخاص، فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها، يعني هذه الخلاصة اللطمة اللي هي الضربة يعني، والجراحات لو كان جرحه مثلا أو عور أو شيء. قوله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم أي يوم القيامة، كما ثبت في رواية الإسماعيلي قوله إنه يعني يوم القيامة لا يوجد دينار ولا درهم لتخالف الناس. قوله أخذ من سيئات صاحبه أي صاحب المظلمة، فحمل عليه أي على الظالم، وفي رواية مالك فطرحت عليه. وقد أخرج هذا الحديث مسلم من وجه آخر وهو أوضح سياقا من هذا، ولفظه المفلس من أمتي، لأن الحديث الأول لا أعتبره من المفلس، أو الحديث حسب رواية مسلم قالوا يعني أعتبر المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أو يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرحت النار. يقول الشارح ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذا وزر، هذا ما وزر أخرى، صح هو أخذ من أوزار يعني غيره وتحط عليه، لكن هو يعتبر وزره هو نتيجة عمله هو. فيقول لا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته أي هو، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده. يقول في الحديث دليل على صحة الإبراء من المجهول لإطلاقه، عفوا إن لو كان أمر مجهول يقول مثلا سامحني فيما لك قول سامحتك وهو مجهول ما هو الذي له بالضبط، قد يكون له زائد ناقص دنانير ليس مظالم، فهذا يصح الإبراء من الإيه من المجهول. وزعم ابن بطال أن في هذا الحديث دليلا على اشتراط التعيين، علينا لابد ان الشخص الثاني يقول له المظلمه الفلانيه كذا 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 سامحني فيها، لان قوله مظلمه يقتضي ان تكون معلومه القدر مشرد اليها. قال الحافظ ولا يعفى ما فيه،
يعفى ما فيه لو قال له انا ظلمتك ظلمه سامحني فيه.
قال ابن المنير وانما وقع في الحديث التقدير حيث يقص المظلوم من الظالم حتى ياخذ منه بقدر حقه، وهذا متفق عليه. والخلاف انما هو فيما اذا اسقط المظلوم حقه في الدنيا، هل يشترط ان يعرف قدره ام لا، اشترط ان يعرف قدر المظلمة ام لا. وقد اطلق ذلك في الحديث. نعم قام الاجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم، هذا اجماع يعني اذا كان يعني المظلومة معينة ومعلومة لا شك انه يجوز يعني عند العلماء جميعا، وقام الاجماع لانه يجوز ويصح التحليل فيها. فان كانت العين موجودة صحت هبتها دون الابراء منها، العين موجودة اللي هو ظلمها قال والله انا مثلا فصلت ارضك هذه سامحني فيها، يعني واحد له دير. وفي الحديث ايضا دليل على ان من حلل خصمه من مظلمة لا رجوع له في ذلك، ما يصح انه نرجع فيه اذا حلله منها. اما المعلوم فلا خلاف فيه، واما المجهول فعند من يجيزه، عند من يجيز الابراء من المجهول. قال في الفتح وهو فيما مضى باتفاق، واما فيما سياتي ففيه الخلاف، يعني فيما مضى يجوز باتفاق، لكن فيما ياتي لكل واحد مثلا واحد مثلا والله انا يعني سامحني في اي شيء اظلمك فيه من هنا لبكره فهذا فيه الخلاف. باب الصلح عن دم العمد باكثر من الدية واقل. عرفنا معنى الصلح ودم العمد، يعني العمد هو القتل العمد يعني، وهذا غير الخطأ، بأكثر من الدية. يعني يجوز أن يتصالح يقول له مثلا هي الدية مثلا يعني 100 من الإبل، يقول له مثلا ما نقبل مثلا إلا 200 أو 300 أو 400، هذه في دي اللي هي مو خطأ العمد، وأقل منها أن يتصالح مثلا بأقل، هي الدية مثلا 100 فيجوز مثلا 50 أو 30 ونحوها. الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، أولياء لهم مثلا أبناء وأبوه أو غيره، دفع لجنة من أعطيه، فإن شاءوا قتلوا أي قصاصا، وإن شاءوا أخذوا الدية عوضا، وهي أي الدية 30 حقة اللي هي ناقة يعني تستحق يعني السحل يعني وجهة، و30 جزعة حقة تقريبا 2-4 سنوات والجزعة تقريبا 2 سنين، و40 خليفة، والخليفة هي التي يعني أصبحت يعني خلفة البطنة يعني عشراء يعني، وذلك عقل العمد. عقل العمد العقل اللي هو يعني الدية يعني العمد اللي هو قتل العمد، وما صالحوا عليه فهو لهم، يعني إذا صالحوا على أكثر من هذا فهو لهم أكثر وقل، وذلك تشديد العقل يعني تشديد يعني للدية. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. يقول الحديث حسنه الترمذي وفي إسناده أحمد علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال عن يعقوب السدوسي، أحمد بن علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال عن يعقوب السدوسي، ويقال فيه عقبة بن عوس عن ابن عمرو، وروى البيهقي بإسناده إلى ابن خزيمة قال حضرت مجلس المزني، المزني من علماء الشافعي، وابن خزيمة صاحب يعني صاحب ابن خزيمة مشهور علماء الحديث، وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد، لأن يعني الشافعي يقسمون القتل إلى ثلاث يعني ثلاث مراكز، عمد وخطأ وشبه عمد بين هذا وهذا. وشبه العمد هو ما لا يقصد فيه القتل وليس خطأ مطلقا، وإنما مثلا كإنسان يدفع إنسان مثلا دفعه يعني يمنعه ما لا يريد قتله فسقط فمات، مثل ما طلع عز وجل عن موسى فوقفه موسى فقط أعلم، هل الوقت ما هي ضربة، ولكنها ضربة يعني منعه يريد أن يصد الاشتباك فكان منه القتل. فهذا سموا هذه المرحلة التي بين الخطأ، واحد خطأ هذا بيطلق مثلا الرصاصة على شيء أو بيرمي حجر مثلا من فوق وتصادف مرور شخص فقتله، هذا خطأ محض. والعمد هو إنسان يريد يقتل إنسان يقتله يعني خارج ليه يقتله، بيسموه العمد مع سبت الإطلال والخرطة الآن في عباس القانون الآن. فالشافعي يجعلون، أما بعض العلماء يجعلون فقط ما في إلا عمد وخطأ فقط، ما يجعلون مرتبة وسط اللي هي شبه العمد. يقول ابن خزيمة: حضرت مجلس المزني يوما وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد، فقال السائل: إن الله وصف القتل في كتابه صنفين، عمدا وخطأ، كما قال الله: من قتل مؤمنا خطأ، وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فلما قلت منه على ثلاثة أصناف؟ من جبت الصنف الثالث؟ هذا معلوم أن الله عز وجل يقول له ما قال هذا. فاحتج المزني بحديث ابن عمرو اللي هو هذا، فقال له يناظره: أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ يعني إن هذا شخص يعني لا يحتج به يعني. فسكت المزني. فقلت: أي ابن خزيمة طبعا أعلم من المزني بالحديث لمناظره، قد روى هذا الحديث، روي هذا الحديث عن غير علي بن زيد، يعني مو علي بن زيد فقط الذي رواه. فقال: من رواه غيره؟ فقلت: أيوب السختياني وجابر الحزاع، وهذول يعني أيوب السختياني من رجال البخاري. قال لي: فمن عقبة بن عوس اللي هو الراوي عني؟ قلت: رجل من أهل البصرة روى عنه ابن سيرين على جلالته، يعني عزيز ابن سيرين. فقال المزني: أنت تناظر أم هذا؟ يعني هو جاي ناظر، قال: أنت اللي بتناظر ولا هذا اللي قاعد يديك؟ يعني أنت تناظر أم هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم به مني. قال القضية تبع الإسناد، يعني ابن خزيمة أعلم مني في هذا. يقول: فدل كلام ابن خزيمة هذا على أن علي بن زيد قد توبع، أي توبع على يعني كان معه من يتابعه في الرواية، وبالتالي لو كان ضعيفا أو صدوقا فإنه إذا توبع يصح حديثه. وأيضا الترمذي رواه عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن محمد بن راشد عن سلمان بن موسى عن عمرو بن شعيب. قوله خليفة أي حاملة، وقع في رواية: 40 خليفة في بطونها أولادها. واستشكل ذلك، إيش معنى في بطونها؟ لأن الخليفة خلاص تغني عن هذا، لأن الخليفة هي التي في بطنها ولدها، في بطنها ولدها. وأجيب أن هذا تفسير لا تقييد، وقيل تأكيد وإضافة، وقيل غير ذلك. والحديث يقول يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الديات، هذا حيث إن شاء الله في باب الدية، وإنما ساقه المصنف هاهم الاستدلال بقوله فيه: وما صالحوا عليه فهو لهم. يعني إذا كان الصلح زيادة عن الدية أو أقل من الدية، لأن لهم القتل، أو لهم القتل لهم يعني أن يقتلوا قصاصا، فإذا أخذوا أكثر من الدية اللي هي دية الخطأ فهذا يجوز لهم. وما صلحوا عليه يقول فهو لهم، فإنه يدل على جواز الصلح في الدماء لأكثر من الدية. إذا كان صلح في الدم لأكثر من دية الخطأ فإن هذا أمر جائز. أظن ما فيش رجوع في القضاء، رجوع في القضاء ما إذا قضى القضية ثم الصلح انتهى. ثالث ثلاث نظر في النظر، يعني نظر قضاء آخر جاء فوق قضاء الثاني، يعني يجوز أن يرفع إلى قضاء آخر ينظر فيه، مثل ما حصل يعني ما طلع ذلك داود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلا. فداود قضى بقضاء وحق، ثم بعد ذلك ما راح لسليمان وكان ابنه قضى بقضاء آخر وعرض على أبيه أن هذا يعني أعدل. فالقضية أن الغنم وغنم راعي نفشت، يعني أكلت زرع فلاح في الليل، نفشت نقول نفشت في الزرع معناه بعد ليلة. فجاء لما راحوا اختصموا إلى داود حكم بصاحب الأرض أن يأخذ الغنم، يأخذها في مقابل الزرع الذي أكله. فلما ذهبوا إلى شسمه إلى سليمان وهم خارجين قال يعني نعطيه الغنم يشرب من لبنها ويأكل من صوفها ونعطي هذا الأرض يفلحها ويزرعها، إذا صار زرعها مثل ما كان الأول يتراجع. هذه أعدل أول شيء لم تفع، وهذا أخذ بقدر مضرر. وكان سليمان له نظر، هذا يعني نقدر نقول ان هذا نوع من الاستئناف عن في الحكم، مثل ما جاءت الكبرى والصغرى امرأتين كانوا في فلاح كذلك وكل منها لها وليد، فجاء الذئب عاد على ولد واحده منها واكله وبقي ولد فاختصموا فيه. فلما ذهبوا لداود قضى للكبرى بالولد، وهم خارجين مروا على سليمان فقال بما حكم لكم أبي؟ فقال حكم الكبرى. فقال لا، أنا أحكم بأن إحنا نقطع نصفين، أعطيك نصف ونبيع نصف. فالصغرى قالت لا هو لا، ما هو ابني أنا متنازل. فقال هو لا، والثانية قالت نعم نختمه نصفين. فعرف أن المقال نختمه أنها مو ابنها التي ترضى بأن هذا الطفل يختم، حتما مو أنا. مالك رحمه الله: باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره. الحديث الأول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه الجماعة إلا النسائي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع. وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره، فلقي مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا، فقالوا: نشهد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. فقال الحارث: أي أخي، قد علمت أنك مقضي لك علي، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبه. رواهما أحمد وابن ماجه. هذه الأحاديث الثلاثة التي رواها المؤلف هنا في هذا الباب مؤداها في الجملة أنه يجب على الجار أن لا يمنع جاره إذا أراد أن يحمل خشب بيته على جداره. فإذا إنسان مثلا سبق في البناء وبنى وجاء الآخر ليبني، فليس محتاجا أن يبني جدارا آخر بجوار جدار الجار، وإنما له أن يضع أن يحمل خشب بيوته على يعني جدار جاره. حديث أبي هريرة الأول هذا رواه الجماعة، وهو حديث طبعا رواه معنا الجماعة في البخاري ومسلم كتب أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. يقول: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه. خشبه هنا بالضمير يعني سر الجمع هنا، وجاء في بعض الروايات خشبة على الإفراد أنها خشبة واحدة، يعني أن يغرز خشبة في جداره أو أن يغرز خشبه، يعني خشبة تقضيته يعني في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، وذلك أن كثيرا ممن سمع هذا أنكر هذا على أبي هريرة، وذلك أنه يعني كان فيه تعدي على حق الجار، وذلك أن الإنسان إذا حط خشبه على جدار الجار فكأنه حمله، يعني حمله وفيه نوع من التعدي. فلذلك قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها، يعني عن هذه السنة أو عن هذا الأمر أو عن هذا الحكم الرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، يعني لا أقولن ما سمعته من رسول الله، لأني أعلم أن هذا هو الحق وأن هذا لا ينافي، يعني ليس من التعزي وإنما هو من التعاون الواجب بين المسلمين. حديث الثاني حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا من جوامع الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر يعني لا يعني نفي لكافة الضرر، يعني منك إلى غيرك أو من غيرك إليك، لا ضرر ولا ضرار. الضرر المضارة يعني إذا أضررت فلا تضارر، ولا ضرر يعني لا تضارر، يعني لا ترد الضرر بإيه؟ بضرر مثله. لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبه في جداره في حائط جاره، وأن هذا ليس من الضرر، يعني جعل النبي هذا ليس من الضرر ولا يدخل في المضارة. وإذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع. يعني إذا إنسان بنى على في رحبة من الرحبات في طريق وأراد أنه مثلا يدخل شيء من أمام الجيش، إذا كان في خلاف في الطريق فينبغي على الأقل أن يترك سبعة أذرع، وذلك يعني كان في وقت النبي طبعا كافي بالنسبة لمرور الناس سبعة أذرع، إما ذراع هذه المعروفة اللي تقرب أكثر من نصف متر، وإما ذراع المقياس، وإما ذراع المقياس، وهذه كان مثلها يعني تسمح بمرور مثلا الدواب وتقابلها بعضها مع بعض. وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره. أعتق أحدهما يعني حلف بالله أنه يعتق عبده ولا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره. فلقي مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا أي ممن سمعوا من النبي، فقالوا: نشهد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. فقال الحالف اللي هو حلف انه يعتق عبيده انه لو انه ولا يمنع ويمنع وجاره من ان يغرز خشبه، قال اي اخي قد علمت انك مقضي لك علي، قد علمت اي من هؤلاء الذين شهدوا على النبي انك مقضي لك علي، يعني ان لك القضاء وان لك الحق يعني، وقد حلفت يعني انا حلفت فاجعل اسطوانا دون جداري، نجعل اسطوانه ما تبني لا تبني جدار كامل، اجعل اسطوانه حمل على هذه الاسطوانه اللي هي في 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 في, في عندك ثم تحمل على جداري. فصعد الاخر فغرز في الاسطوان خشبه، رواهما احمد وابن ماجه. يقول الشارح اما حديث ابن عباس فاخرجه ايضا ابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق. قال ابن كثير اما حديث لا ضر ولا ضرار فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، وروى من حديث ابن عباس وسعيد الخدري وهو حديث مشهور، وهو ايضا عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابي سعيد، وعند البيهقي ايضا من حديث عباده، وعند الطبراني في الكبير وابي نعيم من حديث ثعلب بن مالك القرظي، وما فيه من جعل الطريق سبعه اذرع ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره كما سياتي. واما حديث مجمع فاخرجه ايضا ابن ماجه والبيهقي وسكت عنه الحافظ في التلخيص، هو تلخيص الحديث وما يسكت عنه يعني يكون صحيح. وعكرمة بن سلمة بن ربيعة المذكور مجهول، قوله لا يمنع بالجزم على النهي، يعني هو كده لا يمنع جار جاره ولا يمنع جار جاره، فإذا كان لا يمنع بالجزم يصير على النهي، يعني لا يعني لا تفعلوا هذا. وفي رواية أحمد لا يمنعن يصير التأكيد، وفي لفظ البخاري بالرفع لا يمنع جار جاره على الخبرية وهي في معنى النهي كذلك، يعني إذا جاء الخبر مثل ما قلنا لا رفث ولا فسوق، قال هذا الخبر يراد به لا ترفث ولا تفسق، إذا كان يعني جاء على الخبرية فهي تستق بالنهي كذلك. قوله خشبه قال القاضي عياض رويناه في مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع والإفراد، يعني خشبة بالإفراد وخشبه بالجمع. ثم قال وقال عبد الغني بن سعيد كل الناس تقوله بالجمع خشبه إلا الطحاوي، فإنه قال عن روح بن الفرج سألت أبا زيد والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه فقالوا كلهم خشبة بالتنوين تكون للإفراد. ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع اللي هي الحديث الآخر، ورواية مجمع أنه خشبه، ويعيبها أيضا ما رواه البيهقي من طريق شريك أو شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ إذا سأل جار جاره أن يدعم جذوعه على حائط فلا يمنعه. قال القرطبي وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به بخلاف الأخشاب الكثيرة، يعني يقول شو اسمه ابن عربي إن القرطبي قال إن يعني الأئمة اعتنوا بأن هي خشبة ولا خشبه، لأن في فرق كبير جدا، خشبه معناه كل خشب البيت ممكن يحمله على الجار، أما خشبة في جداره إنه لو اضطر إلى أنه يحمل خشبة واحدة فقط على جدار الجار فلا بأس. فلذلك قال يقول للقرطبي إنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به بخلاف الأخشاب الكثيرة. يقول والأحاديث ذات كلام الشوكاني تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع. وفيه قال أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم وأهل الحديث، وقال في الحنفية والهدوية ومالك والشافعي في أحد قوليه والجمهور في أحد قوليه، يعني في إيه في القديمة في 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 الحديث يعني في رواية المصرية في أحد قوليه، إذا قال الشافعي في القديم يكون في رواية العراقية لأنه سكن العراق أولا ثم في الحديث في رواية المصرية بعد أن يعني ذهب إلى مصر. والجمهور قالوا إنه يشترط إذن المالك ولا يجبر صاحب الدار إذا امتنع، قال لا بد من إذن المالك لأن هذا عبارة فيه مضارة، قد يكون فيه مضارة مثلا جار بيهدم بيته، فإذا كان معلق خشب الجار عليه فمعنى ذلك أنه حيضطر أنه هو يهدم بيت الآخر لأنه ما يمكن أن يبقى الخشب بدون سقف، فقالوا أنه يعني لا بد من الإذن وأنه لا يجبر على الفعل، أما إذا سمح من نفسه لا بأس. وحملوا النهي على التنزيه، حملوا النهي الوارد في الأحاديث طبعا الحديث صحيحة، حملوه على التنزيه يعني أنه ليس للتحريم وإنما فقط للتنزيه، جمعا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وهذا استغلال لمال مسلم آخر، وتعقب يعني كلام الجمهور هذا لأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة المطلقة. لا يحل مال امرئ مسلم، هذا كلام عام، لكن يحل في هذه، في هذه بالذات اللي هي تحميل خشب الايه، خشب البيت على جدار الباب. فطبعا يعمل بالخاص في خصوصه ويبقى العام على عمومه. وتعقب ان هذا الحديث اخص من تلك الادله مطلقا فيبنى العام على الخاص. قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحه ما يعارض هذا الحكم الا عمومات لا يستنكر ان يخصها. وحمل بعضهم الحديث على اذا ما تقدم استئذان الجار كما وقع في روايه ابي داود بلفظ: اذا استاذن احدكم اخاه، يعني ان يضع خشبه، فليفعل. وفي روايه الاحمل: من ساله جاره. وكذا في روايه لابن حبان: فاذا تقدم الاستئذان لم يكن للجار المنع الا اذا لم يتقدم. ولكن يعني مودها في النهايه واحد استاذن او ما استاذن، يعني موده واحد، انه هل يجبر ولا ما يجبر. يقول: قوله في جداره الظاهر عود الضمير الى المالك، اي في جدار نفسه. وقيل الضمير يعود على الجار الذي يريد الغرز، اي لا يمنع من وضع خشبه على جدار نفسه وان تضرر به من جهه منع الضوء مثلا. هذا هذا بعيد. ووقع لأبي عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهري أنه يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرر به جاره، يعني أنه يرفع سقوفه سواء رضي الجار الآخر أو لم يرضى. ولكن طبعا هذا ما يعني هذا تحصيل حاصل، لأن له أن يضع سقوفه على جدار نفسه وإن تضرر الجار يعني بالهواء، لأن الإنسان له الهواء الآخر، يعني له يعني الأرض وما يملك منه. وقال أبي عوانة من طريق الزهري بن سعد عن الزهري أنه يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرر به جاره، والظاهر الأول. ويؤيده قوله في حديث ابن عباس في حائط جاره، وكذلك قوله في الحديث الآخر: فجعل أسطوانا دون جداري. قيل: وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار بحاجة من يريد الغرز إليه وعدم تضرر المالك، فإن تضرر لم يقدم حاجة جاره على حاجته. هذا هو، إنه لا ضرر ولا ضرار. يعني إذا كان هناك فيه ضرر، انه ممكن انه يعني هذا الجدار مثلا سيهدم، يهدمه بعد مده ويجد البيت، وان هذا اذا هدمه معناه سجيت، او انه سيمنعه من هدم الدار وانه سيبقيه، يعني ابدا، لانه يصير مرتبط بيت هذا هيرتبط ببيت الاخر. فاذا كان هناك فيه ضرر فلا شك ان يعني الاحاديث التي يعني تمنع الضرر قاضيه بهذا. وقيل: هذا الحكم مشروط عند القائم بانه يجب على ذلك الجار بحاجه من يريد الغرز إليه وعدم تضرر المالك، فإن تضرر لم يقدم حاجة جاره على حاجته. ولكنه لا يخفى أن إطلاق الأحاديث خاضم بعدم اعتبار عدم تضرر المالك، ولكنه يجب على من يريد الغرز أن يتوقع الضرر ما أمكن، فإن لم يمكن إلا بإضرار وجب على الغارز إصلاحه، وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز الجذوع. وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لا بد منه. قوله: ما لي أراكم عنها معرضين، هذا كلام أبي هريرة، أي عن هذه المقالة التي جاءت فيها السنة أو عن هذه الوصية أو الموعظة. قوله: والله لأرمين بها بين أكتافكم بالتاء الفوقية، مش أكنافكم، يعني أي لأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. وقال القاضي عياد وابن عبد البر، وقد رواه بعض من رواه في الموطأ أو رواة الموطأ، أكنافكم، والأكناف يعني في أوصافكم، يعني والكنف الجانب ونونه مفتوحة كنف، والمعنى لأصرخن بها بين جماعتكم ولا أكتمها أبدا. وقال الخطابي: معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها الخشب على رقابكم كارهين. مثل رأيه أراد بذلك المبالغة. وفي تعليق القاضي حسين أن أبا هريرة قال ذلك حين كان متوليا بمكة أو المدينة، أنه يعني أمرهم بهذا، وكأنه قالها لما رأهم توقفوا عن قبول هذا الحكم، كما وقع في رواية لأبي داود أنهم نكسوا رؤوسهم لما سمعوا ذلك. قوله: لا ضرر ولا ضرار، هذا فيه دليل على تحريم الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره، فلا يجوز في صورة من الصور إلا بدليل يخص به هذا العموم، فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض الصور بالدليل، فإن جاء به قبلته، وإلا ضربت بهذا الحديث وجهه، أي لا ضرر ولا ضرار، فإنه قاعدة من قواعد الدين، هذا الحديث تشهد له كليات وجزئيات. وقد ورد الوعيد لمن ضار غيره، فأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث أبي الصرمة بكسر الصاد المهملة مالك بن قيس الأنصاري، وهو ممن شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال ابن عبد البر: بلا خلاف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه. يعني من ضار غيره يعني طلب إضراره أضر الله به، يعني عاقبه الله عز وجل به يعني جنس عمله. ومن شاق أي شق على غيره يعني شاق الله عليه. واختلفوا في الفرق بين الضر والضرار، فقيل أن الضر فعل واحد والضرار فعل الاثنين فصاعدا يعني جماعة. وقيل الضرار أن تضره من غير أن تنتفع، ضرر فقط هكذا محض. والضر أن تضره وتنتفع عنه، يعني يضر مثلا يأخذ مثلا ميته أو يأخذ شيء منه ينتفع به ويضر غيره. وقيل الضرار الجزاء على الضر، وهذا ظاهر مضر يعني يضرك وانت تحاول انك تضره، لا ضرر يعني لا مضر اما لان يوقف الضرر. والضر الابتداء، وهذا هو الصحيح. وقيل هما بمعنى يعني الضر يعني لا ضر ولا ضرار كانهم بمعنى واحد، لكن الصحيح انه لا ضرر ابتداء ولا ضرار ولا مضاره مكافأة بالضرر ضرر. وقيل هما بمعنى قوله للرجل ان يضع خشبه في جاحه جاره، فيه دليل على جواز وضع الخشبة في جدار الجار، وإذا جاز الغرز جاز الوضع بالأولى لأنه أخف منه. قوله فجعلوه سبعة أذرع، هذا محمول على الطريق التي هي مجرى عامة المسلمين لأحمالهم وماشيهم، مع طريق الميكا طريق العام التي تؤتى والتي يعني يصار فيها. أما الطريق الخاص فمثلا مثلا أنها تكون سبعة أذرع إذا كان في مثلا يعني طريق لا يصل إلى بستان الشخص فقط أو إلى بيته فقط وهو مقفول فليس من الشر، لكن هذا بالنسبة للطريق العامة التي يعني أمها العموم. فإذا تشاجر من له أرض يتصل بها مع من له فيها حق جعل عرضها سبعة أذرع بالذراع المتعارف في ذلك البلد، بخلاف بنيات الطريق. بنيات الطريق اللي هي ما يكون على جانبيه يعني فيسمى البنيات. فإن رجل إذا جعل في بعض أرضه طريقا مسبلة للمارين، مسبلة يعني مسبولة يعني يستمر فيها السابلة، والسابلة هي المارة، كان تقديرها إلى خيرته والأفضل توسيعها. يعني إذا كانت في أرضه حب رواه رجل أرضه هو يشق طريق لنفسه في أرضه كان له الخيار يعني يجعلها كما شاء. وليس هذه الصورة مراد الحديث، لأن المفروض أن هذه لا مدافعة فيها ولا اختلاف. وسيأتي تمام الكلام على الطريق في الباب الذي بعد هذا، قوله أعتق أحدهما يحلف بالعهد، ينحي إن شاء الله تفصيل القضيه الاختلاف في الطريق. وكل حال طبعا يعني هذا الحديث يعني حديث صحيح واضح، وهو أنه يعني خلاص الحديث أنه لا يجوز أن يمنع جار جاره أن يحمل خشبه على جداره إلا إن كان فيه مضار عظيمة ضر عظيمة وفيه من الضرر لكن مضار عظيمة، فإن هذا يعني فإنه يمنع من هذا والله تعالى أعلم. باب في الطريق إذا اختلفوا فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع، رواه الجماعة إلا النساء كذلك. وفي لفظ لأحمد إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع. الحديث الثاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق سبعة أذرع، وكانت تلك الطريق تسمى الميتة، رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبي. الحديث الأول حديث أبي هريرة واضح، وهو أنه إذا اختلف الطريق يعني الناس لهم أرض هنا ولهم أرض هنا فكان يجعل الطريق ويجعل الطريق سبعة أذرع، أو كانت أرض في الأصل أرض يعني ميتة أرض بيضاء ليس لأحد عليها علام وهذا يبني هنا وهذا يبني هنا، فإذا اختلف الطريق كل يريد أن يمد بيته فينبغي أن يترك في طريق المسلمين سبعة أذرع، هذه من الأرض اللي هي غير مملوكة في الأصل وإنما تمتلك بوضع اليد، فينبغي أن يترك أقل شيء سبعة أذرع. طبعا احنا نقول حاجة الناس في ذلك الوقت، أن حاجة الناس مثلا أحمال البعير والحمار يعني يكفي هذا أمر الناس، لكن في مثل مثلا مع وجود السيارات والشاحنات وغيرها فطبعا الحاكم أن يفجر يعني سعة الطريق التي تحمل يعني مرور الناس، ما هو يعني ليس هذا تشريعا أبديا لأنه خلاص ثلاث أذرع مهما كان، أن سبعة أذرع بذلك الوقت ما تحمل عن سيارة يعني شاحنة كبيرة. في أيضا حديث عبادة بن الصامت أنه أن النبي قضى في الرحبة التي تكون في الطريق، الرحبة عبارة عن يعني فسحة تكون أحيانا الناس يبنوا هنا الناس يبنوا هنا يتركوا مكان فسيح، ثم يريد مثلا أهل البيوت أن يمتدوا في هذه الرحبة فلا بد أن يتركوا سبعة أذرع على الأقل، هذه تكون طريق المسلمين. قضى في الرحبة التي تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها، أهل هذه الرحبة اللي أمام بيتهم يعني فقضى أن يترك للطريق سبعة أذرع، وكانت تلك الطريق تسمى الميتة. الميتة يعني المؤتاه، يعني الطريق المؤتاه التي يأتيها الناس من كل مكان ويسيرون فيها. يقول الشارح: حديث عبادة أخرجه ابن الطبراني بلفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتة الحديث، والراوي له عن عبادة إسحاق بن يحيى ولم يدركه، ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: إذا اختلفتم في الطريق الميتة فجعلوها سبعة أذرع. وما أخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتة التي تؤتى من كل مكان، التي تؤتى من كل مكان، هذا التفسير لمعنى الميتة. فذكر الحديث قال: في الفتح وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال، ولكنه يقوي بعضها بعضا فتصلح الاحتجاج بها كما لا يخفى. قوله: إذا اختلفتم في لفظ للبخاري إذا تشاجروا، وللإسماعيلي إذا اختلف الناس في الطريق. وزاد المستملي بعد ذكر الطريق فقال: الميتة. قال الحافظ: ولم يتابع عليه وليست محفوظة في حديث أبي هريرة، وإنما ذكرها البخاري في الترجمة مشيرا بها إلى الأحاديث التي ذكرناها كما جرت بذلك قاعدته. قوله: سبعة أذرع، قال في الفتح: الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي، فيعتبر ذلك بالمعتدل، يعني ليس الإنسان الطويل جدا ولا القصير جدا. وقيل المراد ذراع البنيان المتعارف، عندهم ذراع في البنيان المتعارف، يعني شيء مسمى الذراع كما نقول المتر مثلا أو القصبة. ولكن هذا المقدار إنما هو في الطريق التي هي مجرى عامة المسلمين، الجمالي وسائر المواشي كما أسفنا، لا الطريق المشروع بين الأملاك والطرق التي يمر بها بنو آدم فقط. ويدل على ذلك التفييد بالميتاء كما في الأحاديث المذكورة، والميتاء بميم مكسورة وتحتانية ساكنة وبعدها فوقانية ومد وزن مفعال من الإتيان والميم زائدة. قال أبو عمرو الشيباني: الميتاء أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس فيها. وقال غيره: هي الطرق الواسعة، وقيل العامرة. وحكى في البحر عن الهادي أنه إذا التبت عرض الطريق بين الأملاك أو كان حواليها أرض الموات بقي لما تجتازه العماريات 12 ذراعا ولدونه 7. وفي المنسدة مثل أعرض باب فيها، منسدة هي الطريق التي تنسد، يعني طريق مغلق مسدود، فهذه يعني ينبغي أن تكون بعرض أوسع باب يدخل منه. وبهذا التفصيل قالت الهادوية: والحكمة في ورود الشرع بتقديم الطرق سبعة أذرع هي أن تسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا، وتسع ما لا بد منه كما يطرح عند الأبواب قوله الرحبة بفتح الحاء المهملة، وتسكن الرحبة كذلك على ما في القاموس، وهي المكان بناحية ومتسعة، ومن الوادي مسير مائه من جانبيه، والمراد هنا المكان بجانب الطريق كما في الحديث. باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع. الميازيب طبعا جمع ميزاب، والميزاب هو هذا الصوان أو ها سميتها مرزاب، هو هذا المجرى الذي يوضع مجرى مثلا من الخشب أو من الحديد أو غيره علشان ينزل مطر في الشارع. وعن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر، فلبس ثيابه يوم الجمعة، وقد كان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين، فأمر عمر بقلعه، ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه، ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس فقال: والله إنه ذا الموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر العباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس. هذه قصة، وإن كانت يعني قد رويت في رواية ضعيفة كما سيأتي إن شاء الله في تفصيل إسناد القصة. تقول القصة بأن العباس كان له ميزاب أي في بيته على طريق عمر، إن إذا خرج عمر من بيته وهو ذاهب إلى المسجد يمر تحت هذا الميزاب، ولبس عمر ثيابه في يوم الجمعة وهو ذاهب للخطبة، يبدو هو خليفة المسلمين، وكان ذبح للعباس فرخان أو في الفراخ مثل المعروفة. فلما وافى الميزاب، لما جاء عمر تحت الميزاب، كان طبعا اللي يشتغل فوقه مثلا في فوق السطح وغيره يصب ماء، فجرت مع الدم وقعت على ثياب عمر وهو ذاهب للصلاة، فأمر عمر بقلعه، أمر بقلع الميزاب اللي نزل عليه الماء منه وهو ذاهب إلى الصلاة، لأن هذا يؤذي يعني في طريق المسلمين يؤذيه. ثم رجع فطرح ثيابه أي عمر ولبس ثيابا غير ثيابه أي للصلاة، ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس وقال المزال الذي خلعته هذا إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموضع الرسول قال والمزال هنا والرسول هو اللي بناه في هذا المكان. فعند ذلك لما قال له هذا قال له أنا أعظم عليك، يعني أحلف بالله عليك لما صعدت على ظهري حتى طلعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أنا أمرت بخلعه لكن أنا أوصي ظهري ترك صوت ظهري وترك الميزان في المكان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك العباس. على كل إن صحت يعني الرواية فيدل على يعني شدة عمر لمحبة النبي ومتابعته صلى الله وسلامه عليه، وأنه يجوز وضع المنازل في الشوارع يعني تسقط الماء إذا لم يكن في هذا ضرر على يعني المسلم. يقول الشارح الحديث لم يذكر المصنف من خرجه، هكذا ذكر في رواية الميل وما ذكر من خرجه كما في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب، وفي نسخة أنه أخرجه الإمام أحمد، وهو في مسند أحمد بلفظ كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم، يعني مخلوط بالدم، فأتاه العباس فقال والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما قال أبو عمر بن الخطاب، فقال أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال هو خطأ. ورواه البيهقي من أوجز أخر ضعيفة أو منقطعة، ولفظ أحدها والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأورده الحاكم في المستدرك، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال الحاكم ولم يحتج الشيخان بعبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ورواه أبو داود في المراسيل من حديث أبي هارون المدني قال كان في دار العباس ميزاب فذكره. يقول والحديث يمكن إذا مدير هذه كثرة الطرق ربما يعني تقوى بها، فيه دليل على جواز إخراج المنازيل إلى الطرق، كان الملام وضع الرسول بيده طبعا ذلك أنه يجوز المنازيل تذهب إلى الطرق وترك الماء في الطرق، لكن بشرط أن لا تكون محدثة ضررا أو تضر بالمسلمين، فإذا كانت كذلك منعت لحديث المنع من الضرار لأن الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، فإذا كانت الضرر من وجودها على هذا النحو لا شك أنها تمنع. قال في البحر مثلا في العسرة ويمنع في الطريق الغرس من إنسان يغرس فيه يعني يزرع فيه إذا كان غرس الأشجار يعني إذا كان هذا يؤدي إلى سد الطريق، والبناء يبني في الطريق والحفر معروف الحفر، ومرور أحمال الشوك يمر بحمل شوك في الطريق حتى لا يضر، ووضع الحطب أي في وسطه، والذبح فيه ذبح في الطريق، وطرح القمامة والرماد هو مال النار يعني، وقشر الموز يعني طبعا يزحلق معروف، وإحداث السوائل يعني أي سائل مثل ابن قديم، والما يزيد وربط الكلاب الضارية كلب الضار اللي هو العقور يعني لما فيه من الأذى، يعني كل هذه الأشياء الموجيات لا ينبغي أن توضع في طريق المسلم. ثم حكى في البحر أيضا عن أبي حنيفة والهذوية أنها لا تضيق قرار السكك النافذة، لا تضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشيء وإن اتسعت، ما ينبغي أن السكك النافذة هذه اللي تمر في المسلمين إنها تضيق يعني يعني على المسلمين، إذ الهواء تابع للقرار في كونه حقا كتبعية هواء الملك لقراره، يعني أنه إن كان الإنسان يبني يعني مثلا فتح درائش في يعني له الحق أن يفتح درائش أو غيرها لي يعني يستفيد بالهواء من يعني في طرق. وعن الشافعي والمؤيد بالله في أحد قوله إنما حق المار لي في القرار إلى الهواء، فيجوز الروشن رسن هذه اللي هي عرف الراشن اللي هي الشابيك هذه اللي والصابات، صابات نوع من الخرجات اللي تكون خارجة يعني مشرفة على الطريق حيث لا ضرر إذا لم يكن فيها ضرر على يعني في سد الطريق، وكذلك الميزاب يجوز. وقال المؤيد بالله ويجوز تضييق النافذة المسبلة بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام، يعني النافذة خارجة إلى يعني الطريق يعني للحاكم يعني يقرر يعني نسبة الخروج خروج هذه النوافذ قديش نصف متر المتر مما لا ضرر فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام، وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولى. وإلى مثل ما ذهب إليه المؤيد ذهب الهدوية وقال يجوز أيضا التضييق لمصلحة خاصة في الطرق المشروعة في بين الأملاك، تضييق طبعا على المالك يعني مش التضييق على السابلة والمارة. على كل حال يعني الأحاديث هذه تفيد بأنه يجوز سكان الطريق أن يستفيدوا من الطريق بما يزيدهم مثلا أو بدرايش مشاركين بما لا يضر يعني عامة المسلمين في مرورهم. أما إذا كان فيه ضرر للمرة فإنه يمنع أي ضرر